الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذه العقيدة التي ابتدأ ابن أبي يعلى المصنف رحمه الله تعالى ذكرها، وابتدأ أولها بالحمد والثناء على الله، ودعا بدعوات طيبة، يظهر أنها كانت جواباً لسؤال من سأله أن يبين عقيدته وعقيدة أباه. قال المصنف رحمه الله: أول ما نبدأ، أول ويش عندك؟ ما نبتدئ، في نسخة ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله. طبعاً ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا أمر معلوم، أن جميع الرسل تبدأ بأصل الدين، لأن هذا هو مقتضى العقل والحكمة. فليس من العقل أن تأتي إلى أناس أكثر من الفواحش وأكثر من المعاصي وتشعبت أهواؤهم فتبدأ بهم بهذه الفروع. عليك أن تبدأ بالأصول، وهو تعبيدهم لله عز وجل، أن يوقنوا بأن الله هو خالقهم ورازقهم، فإذا اقتنعوا بذلك أنه هو المستحق للعبادة والطاعة. فإذا ذلت قلوبهم وألسنتهم قالوا سمعنا وأطعنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن قيل لهم لا تزنوا لا تفعلوا قالوا لا نفعل. لكن ابتدئ بهم بذكر آلاء الله وتوحيد الله وآيات الله حتى أحبوا الله عز وجل، فسهل بعد ووحدوا فسهل بعد ذلك عليهم ترك الفواحش والمناهي وتقبل الأمر والنهي. كل نبي يأتي يقول لقومه كما قال الشيخ هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فهو أساس الدين الاعتقاد، وأول المسائل العقدية هي الإيمان بالله، واضح ولا لا؟ وهو فريضة الله على عباده، كما قال النبي في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. والقرآن مليء بأن الرسل كلهم يبدأون أقوامهم بقوله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا يقول الشيخ أن كل الرسل جاءت، بل كل الكتب أنزلت، وأرسل المرسلين بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أكمل. حسبك أن أخذ نقطة نقطة في قول المصنف فيما سبق، قال: ومعناه، اللي هو إيش؟ أنا أريد أرجع للأول. قال: نبدأ بذكره ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتب، وهو الإيمان بالله. ومعناه، قال: معنى الإيمان التصديق بما قال به وأمر به وافترض ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده. طبعا المقصود هنا أنه أولا، يقصد الشيخ هنا أول ما يبدأ به التصديق، لأن الإنسان إذا نطق لا بد ينطق عن تصديق، ولا بد أن تعمل الجوارح بأولها. ليس مقصوده أن الإيمان هو التصديق أي تعريفه، وإنما قصده مبتدأ الإيمان هو التصديق، لأنه لا بد أن يصدق القلب، ثم بعد ذلك يقر، ثم بعد ذلك يذعن. أما التصديق والتسليم جاء في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ولا بد أن يكون مستلزم للعمل، كما قال الله عز وجل: ذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم، وكما قال: يجزي الله الصادقين بصدقهم. فإن الإيمان يستلزم العمل كما ذكرنا، وكذلك في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واضح ولا لا؟ فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. طيب، وقد عبر بعض أهل العلم عن هذه العبارة التي ذكرها الشيخ، يعني معنى التصديق، بقوله: طاعته، النبي عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو أساس الدين، أولاً أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن ينهى أو يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأشياء الأربعة جمعت الدين كله الذي جاءت به الرسل. وأراد المصنف رحمه الله بقوله: بذلك أرسل الله المرسلين فقال: وما أرسلنا، ذكرنا هذا، أن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، وسمى الله ما جاء به محمد إسلام، وذكر عن الأنبياء السابقين أنهم جاءوا بالإسلام. فالإسلام في الحقيقة هو الاستسلام لله عز وجل. فالإسلام في عهد موسى هو إسلامه التوحيد في شريعته، ويتضمن شريعة موسى التوحيد الذي جاءت به الرسل، وما افترضه الله عز وجل على بني إسرائيل، مما قد لا يكون مفترضا علينا. فالله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال عن فروع الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذكر في سورة الأعراف أنه جعل على بني إسرائيل من الأحكام ما لم تكن علينا، بل خفف علينا. المهم أن المصنف قال بعد ذلك ليبين أن مراده ليس التصديق على مذهب الأشاعرة أو ما يوافقهم، أن التصديق المقصود به كما قال: التصديق بذلك قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. المصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بتعريف الإيمان وبيان أن أساس ما جاءت به الرسل هو تصديق الله عز وجل في كتابه وما جاءت به رسله في كتبهم، لكل نبي إيش شرعة. فأهل السنة والجماعة لا يصح عندهم الإيمان إلا بهذه الأشياء ذكرها المصنف، وهي تتضمن ثلاثة أركان، والركن هو الذي إذا سقط سقط معه البناء كله، سقط معه البناء كله. فأولها قال رحمه الله تعالى وهو تسمية الإيمان شرعا، فنحن لا نسمي الإيمان التصديق. من قال إن الإيمان التصديق فقال هذا ليس إيمانا، الإيمان يتضمن التصديق معه أيضا القلب نفسه، ما يكفي أن يصدق، لا بد أن يكون معه عمل مع تصديق القلب، ولا بد من عمل الجوارح، ولا بد من نطق اللسان قبل كل شيء. فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بعدما يشهد الشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فأولها أركانه أو أولها قوله باللسان، أي أن ينطق بالشهادتين وأن لا يأتي بلسانه ما يناقض هاتين الشهادتين، كما قال الله عن المنافقين ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن فنطق اللسان هو أول ما يدخل فيه الإنسان الإسلام، فإذا دخل في الإسلام لا بد أن يكون هذا مقتضي إيش لاعتقاد الجنان قبل ذلك وبعده. ولذلك إذا تخلف اعتقاد القلب مع نطق اللسان، هذه عقيدة من؟ المنافقين، هذا عقيدة النفاق، كانوا يقولون في عهد الرسول لا إله إلا الله وهم في الباطن كفار، كفار في الباطن مسلمون في الظاهر. ولذلك جعلهم الله عز وجل عقوبة لما أبطنوه أنهم في الدرك الأسفل من النار. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. إذن الأول قول اللسان، الثاني وهو الذي عليه الأصل والمدار وإنما اللسان معبر عنه هو تصديق الجنان، والجنان المقصود به هنا القلب. يعبر كثير من أهل السنة قال تصديق القلب أو اعتقاد القلب، ودليله قوله عز وجل، أدلة كثيرة، قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قال ويسلموا تسليما، لا يجد حرج، الحرج مو باللسان، الحرج وين؟ في القلب، ويسلم تسليما بقلبه وبجوارحه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ونفي الريب لا يكون إلا بالقلب، واضح ولا لا؟ والعلماء يقولون يتضمن عمل القلب وقول القلب، فقول القلب هو كما قال الله عز وجل قول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو ما زاد عليه من الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة. فقول القلب في قوله لم يرتابوا وفي قوله ويسلموا تسليما، وعمل القلب في آيات كثيرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوجل القلب، زيادة الإيمان بالتلاوة، كل ذلك والتوكل على الله، كل ذلك من أعمال القلوب. هذا القسم الثاني الذي لا يتم الإيمان إلا به كركن، وهو بعد نطق اللسان عمل القلب. الثالث قال رحمه الله وعامل بالأركان. وإذا أطلق أهل السنة والجماعة العمل في تعريف الإيمان مقرونا بقول بعمل باعتقاد القلب وقول اللسان فيقصدون عمل الجوارح، خلافا لمن وافق المرجئة حينما يقول والله أهل السنة يقولون إيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح المقصود به والعمل المقصود به عمل القلب. لا، هذا قد يكون قول الأشاعرة المرجئة. ما للسنة لما يقولون عمل قالوا عمل بالأركان والجوارح والمقصود بها زائدة على عمل القلب، لأنه عمل القلب أصلا متقدم على عمل الجوارح. ولذلك قال الإيمان بلا عمل إيمان كاذب، كما قال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله يقول وما أولئك بالمؤمنين، بل حصر الإيمان بمن وجلت قلوبهم وزاد الإيمان في قلوبهم. كل الآيات التي فيها ذكر الإيمان ما يذكر الله بدون عمل جوارح. تأمل قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله عز وجل إن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي الآية الأولى قال لما قال ويقولون بل حصر الإيمان في قوله في من وجلت قلوبهم وزاد بالقرآن قلوبهم، قال بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إيش ومما رزقناهم ينفقون. ولما حصر الإيمان بمن لم يرتابوا قال بعدها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فما في شيء في القرآن اسمه إيمان مجرد في القلب، إذا لم يكن معه عمل فهذا كذب. ولذلك الله عز وجل أمر إبليس بأن يسجد سجدة واحدة فقط، فلما عصى طرده إلى قيام الساعة ولعنه. ولقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأركان الثلاث في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون، في رواية البخاري بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان شعب، كل شعائر الدين من شعب الإيمان، كل شعائر الدين من شعب الإيمان. ومثل منها بثلاث تدل على الأركان، فلا إله إلا الله هي نطق اللسان، والحياء عمل القلب، قال وإماطة الأذى من الطريق من عمل الجوارح. فدل على أن الإيمان يدخل فيه هذه الأشياء الثلاثة، أعمال القلوب، أعمال الجوارح، أقوال اللسان. وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ هذا تعريف معصوم عليه الصلاة والسلام. يسأل وفد عبد القيس يقول أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، هذا النطق باللسان تضمن الاعتقاد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس المغنم. ففسر الشهادتين الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس، وهذه كلها غالبا أعمال الجوارح، مما يدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان كالنطق والاعتقاد. ثم قال المصنف رحمه الله يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، قرأنا هذا، قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. طيب، إذن هذا أيضا الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة يبين أن من عقيدة السنة والجماعة نتيجة لقولهم أن العمل يدخل في الإيمان أنه لا بد يزيد وينقص. ليش؟ لأن من خالف أهل السنة وقالوا إن الإيمان مجرد تصديق القلب يقولون ما في زيادة في الإيمان ولا نقصان. أهل السنة يقولون الإيمان يتضمن مع الاعتقاد بقول اللسان عمل الجوارح، فما دام عمل الجوارح داخل في الإيمان لابد يزيد وينقص. كيف يزيد؟ إذا قرأت القرآن زاد إيمانك ولا لا؟ أكثرت الصلاة زاد إيمانك ولا لا؟ حجيت لله واعتمرت زاد إيمانك؟ عملت البر، بررت والديك، تصدقت على فقير مسكين، ازداد إيمانك. ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد بالطاعات، كما قال الشيخ رحمه الله يزيد كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، يعني الطاعات زيادة أعمال القلوب من إخلاص وخشوع وخضوع، وزيادة أقوال اللسان من ذكر وقراءة وتسبيح وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وزيادة أعمال الجوارح كذلك بأنواعها من فرض ونفل، وتنقص بضد ذلك. تنقص بضد ذلك. فإنسان تسابب هو مسلم فسبه سبا جعله النبي من النفاق، إذا خاصم فجر إذن النفاق نقص في الإيمان، إذا فرط في الفرائض وعمل الفواحش نقص إيمانه، إذا كان اعتقاده فيه أصابه شيء من الشبهة مرت على قلبه فجعلها تستقر في قلبه ثم تحدث شيئا من التردد، هذا نقص في الإيمان. إذن الإيمان ينقص. ولذلك الله أثبت الإيمان في قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، رحمك الله، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأثبت القرآن زيادة الإيمان بأمور كثيرة، منها هذه الأشياء، منها أنزال السكينة، منها لما رأوا العدو ما زادهم ريب كالمنافقين بل زادهم إيمان، لأن هذا ما وعدهم الله ورسوله. وأثبت نقص الإيمان في أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالظالم لنفسه ونقص الإيمان، وكل آية ذكرت الذنوب والمعاصي وانعكاسها على المسلم فإنها تدلل على نقص الإيمان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فنقص الدين هنا نتيجة ترك الصلاة بالحيض، مع أنه أمر فطري لكنه ينقص الدين، فدل على أن نقص الأعمال نقص للدين. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول شيء باللسان ثم باليد ثم باللسان ثم بالقول ثم بالقلب، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، مما دل على أن الإيمان يكون أعلاه بالأمر بالتغيير باليد بشروطه وأدناه في القلب. فإذا لم يوجد في القلب إنكار ما عاد في إيمان، لأن القلب ممسوح منتهي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما في الحديث في مسلم: إلا ما أشرب من هواه. طيب، خالف في هذا أقوام في قضية أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعة وينقص في العصيان. خالف أهل السنة من هنا أقوام، منهم الجهمية الذين يقول الإيمان هو مجرد المعرفة، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن، ويلزم من قولهم هذا الباطل أن إبليس مؤمن وناجي يوم القيامة، وهذا كذب تكذيب للقرآن. ويلزم منه أن أبا طالب من المؤمنين الذي يوقن ويقر بأن دين محمد خير الأديان دين، وهذا طبعا من أبطل الأقوال. ولذلك أهل السنة والسلف شنعوا على أصحاب هذا المذهب بل كفروهم، لأنهم في الحقيقة مسخوا الدين مسخ، يعني لا يوجد لا فائدة من إنزال القرآن ولا من إرسال رسل ولا من أمر بالمعروف، ما دام أن الإمام مجرد المعرفة انتهينا، واضح ولا لا؟ أما الأشاعرة والماتوريدية فهم يعرفون القلب الإيمان فإنه تصديق القلب دون عمل القلب، مجرد تصديق القلب عندهم إيمان. فإذا صدق القلب، طبعا هم يختلفون عن الجهمية، الجهمية مجرد المعرفة، هم لا يقول لا بد يصدق، لكنهم لا يدخلون كثيرا من أعمال القلوب. ولذلك الأشعرية والماتريدية يقولون هو التصديق بالقلب المجرد الذي ليس معه محبة ولا شيء من أعمال القلوب، فإذا صدق بقلبه فهو مؤمن. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يصعب التفريق بين مذهب الجهمية وبين تصديق الأشاعرة، بين معرفة الجهمية وتصديق الأشاعرة يصعب التفريق، لأن هؤلاء في الحقيقة يقولون المعرفة، هؤلاء يقولون التصديق. إذا ما في محبة ولا إخبات ولا رجاء ولا خوف، أي إيمان هذا؟ الطائفة الثالثة التي أقرب الطوائف إلى أهل السنة في باب الإيمان هم مرجئة الفقهاء، الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب أو بالجنان، ولا يدخلون عمل الجوارح. وإنما قال العلماء إنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة، لأنهم يرون أن المعاصي والفرائض مؤاخذ الإنسان فيها، يعني يوم القيامة يثاب على كثرة الطاعات ويعاقب على المعاصي، فهم وإن أخرجوها من مسمى الإيمان إلا أنهم يرون أن لها عند الله طالب يوم القيامة، فربما يعاقب وربما يثاب، فبذلك صاروا أقرب الفرق. ومن ثم فالإيمان إذن عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح، عند الفرقة الناجية، التي جاءت بما جاء به القرآن والسنة هم من يقولون الإيمان يتركب من ثلاثة أركان: قول اللسان، اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الأركان. الطوائف التي خالفت أبعدها عن الإسلام الجهمية اللي قالوا المعرفة، ثم الأشاعر والماتريدين يقولون التصديق، ثم مرجئة الفقهاء يقول لا، التصديق مع نطق اللسان، وإن كانوا يقرون بأن الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوب مطالب فيها ويعاقب عليها. والفرق بينهم وبين من قبلهم أن من قبلهم يقولون لا، الإنسان كامل الإيمان بمجرد التصديق، وقد يكون أفسق الناس كأتقى الناس. أما هؤلاء فلا، يقولون لا شك أن الإيمان كامل لكنه لا يمكن أن يساوي بين الناس، فكلما زاد العمل ربما يزيد الأجر، ما يقول يزيد الإيمان، عندما الإيمان ما يزيد ولا ينقص، يزيد الأجر، وكلما زادت المعاصي ربما يتوعد بالدخول في النار. ومن ثم قال بعض العلماء أن الخلاف قد يكون لفظيا مع الخلاف الحقيقة ما هو لفظي، إذا كانوا يقولون هذه الأعمال كلها ليست من الإيمان. وذلك البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح في كتاب الإيمان بوب كل الباب للرد على مرجئة الفقهاء حينما يقول الصلاة من الإيمان، شهود الجنائز من الإيمان، كل تبويبات البخاري في أول صحيحه لما يبوب هذا العمل من الإيمان والصلاة من الإيمان والجنائز من الإيمان كلها رد الرد على مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان. وهؤلاء الحقيقة مكذبون للسنة، مكذبون للقرآن بلسان حالهم ومقالهم، لأن الرسول يقول أتدري ما الإيمان؟ أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الخمس المغنم، النبي يجعلها من الإيمان، ويقول الإيمان شعب منها لا إله إلا الله وإماطة الأذى من الطريق، والقرآن يقول المؤمنون الذين يفعلون ويفعلون ويذكر إيش أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهؤلاء يقول لا، كل هذه الأعمال ليست من الإيمان، فهو الحقيقة مخالفون ومصادمون للكتاب والسنة. ثم قال المصنف يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين قضية صارت مشكلة في عهد السلف وتكلم فيها الصحابة، تكلم فيها الصحابة، وأن الصحابة ورد عنهم يرون استثناء، يقول أنا مؤمن إن شاء الله كما نقول عن مسعود. هذه المسألة مبنية على مسألة تعريف الإيمان، كيف مبنية عليها؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فما دام أن العمل داخل في الإيمان ويزيد وينقص، فأنا لما أقول مؤمن إن شاء الله لا شك في أصل إيماني وتصديقي لأني لا أرتاب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فحينما أقول إن شاء الله لا أشك في أصل إيماني أو تصديقي بالله، وإنما لكمال الإيمان المتضمن عندي أعمال كثيرة، منها الصلاة هل قمت بها، بر والدي قمت به، الصدقة هل قمت بها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل قمت به، الفرائض التي أمرني الله بها عز وجل والفواحش التي أمرني باجتنابها أنا لا أدري ماذا أفعل، هل أنا قمت بالواجب أو أنه لم أقم، ولذلك يستثنون على كمال الإيمان لا على حقيقة الإيمان. بينما القائلون بأن الإيمان لا يدخل فيه العمل يقول لا تستثني، إذا استثنيت معنى أنك شك تشك. ماذا قال المصنف؟ قال ولا يكون الاستثناء شكا، ترى ما يستثني أهل السنة والجماعة على أن نشك في إيماننا، لأن من شك في الإيمان دخل خرج من الإسلام، ومن أسبابنا ومن نواقض الإسلام الشك بالله وبرسوله وبدين الإسلام، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ذلك الكتاب لا ريب فيه، المؤمن لا يمكن يشك في عقيدته وتصديقه بالله عز وجل أو بوجود الله. فهؤلاء المرجئة على اختلاف فرقهم يقول لا يجوز الاستثناء، ليش؟ قالوا لأننا نقول الإيمان هو مجرد التصديق، فأنت إذا قلت إن شاء الله معنى أنك تقول استثناء من وين؟ من التصديق، يعني أنك شاك بتصديقك وعندك ريب وأنت لم تحقق قوله عز وجل ثم لم يرتابوا. نقول أصلا أنتم تعريفكم باطل، من قال لكم أن الإيمان عندنا مثل الإيمان عندكم أهل بدع؟ الإيمان عندكم هو متضمن فقط لعمل القلب أو تصديق القلب، فمن شك شك في إيمانه، أما نحن فالإيمان عندنا متضمن لعقيدة القلب وقول اللسان وهذه عارفينها، نطقنا بالشهادتين وعملنا بايش؟ باعتقاد قلوبنا، لكن ما ندري عن اعمال الجوارح ولا عن اعمال القلوب. نحن مصدقون بقلوبنا، لكن اعمال القلوب، هل نحن متساوون في الخوف؟ متساوون بالمحبه؟ متساوون بالرجاء؟ لا والله، ما بين الاثنين يصلون بجانب بعضهم من محبه الله وخوفه ورجائه والاخلاص له، لا ما بين السماء والارض. فليس اخلاصك كاخلاصي ولا محبتك كمحبتي، لان الله يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالمحبه يتبعها العمل. ولذلك نحن نقول كما قال المصنف: الشك عند اهل السنه راجع الى كمال الايمان، لتضمن الايمان لعمل القلب وعمل الجوارح، ونحن لا ندري ما الله عز وجل صانع فينا بسبب تقصيرنا فيها. ولذلك قال رحمه الله: ولا يكون الاستثناء شكا، انما هي سنه ماضيه عند العلماء. فاذا سئل الرجل امؤمن انت، فانه يقول مؤمن ان شاء الله، بناء على ان شاء الله، بناء على ايش؟ الاستثناء على العمل الجوارح وعمل القلب، او مؤمن ارجو. وبعض السلف يخرج من هذا حتى لا يلزمه المبتدعه، عشان ما يمتحنونه، يقول انا مؤمن بالله وكتبه ورسله، حتى لا يرجع الايمان الى عمل الجوارح. ليش؟ لاني قلت انا مؤمن ان شاء الله، جاني هذا الرجل الجهمي او المرجئ قال إيه انت شكاك، تشك في ايمانك، والله يقول ثم انهم ارتابوا. فنقول بعض السلف يقول لك لا ترد عليه بهذا، قل له امنت بالله وبكتبه ورسله على التصديق، وارجو ان اكون عند الله عز وجل مؤمنا. واضح المسألة فيما يظهر لي أنا. إذا الاستثناء مبني على الاختلاف في تعريف الإيمان، فهم يقولون الإيمان تصديق، ونحن نقول الإيمان عمل القلب والجوارح أركان. فإذا شكك استثنينا، لا شكا في تصديق القلب، وإنما لكمال العمل، سواء عمل الجوارح أو عمل القلب. وذلك ثبت الاستثناء عن الصحابة، لكن هم أصلا مخالفون للكتاب، مخالفون للسنة، مخالفون لفعل الصحابة. بل بعض المبتدعة لما تليت عليه بعض الآيات التي لا يستطيع يسعه ردها، قال تمنيت أني أحكها من القرآن. صح، هوى، مسألة هوى، ليس تسليم لله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى جاء إلى مشكلة أخرى، وهي قضية الله يأتي عز وجل ويقول المسلمين، ومرة يقول المؤمنين، والإسلام والإيمان. طيب أنت، هل أنت مسلم ولا مؤمن؟ قال لك الشيخ رحمه الله: الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع تصديق القلب، والإيمان عبارة عن جمع الطاعات. وهذا قول أهل السنة، وهذا مذهب الزهري، أشهر من نقل عنه هذا المذهب هو مذهب الزهري، إنه يقول رحمه الله تعالى: الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. فإذا قلت لا إله إلا الله، هذا إيش؟ الإسلام، دخلت في الإسلام، لأن الرسول يقول كل واحد يدخل في الإسلام لا بد يقول الشهادتين، فهذا الإسلام. ثم ما يترتب عليها من عمل بعد ذلك هذا الإيمان. وليس مراد الزهري أو المصنف رحمه الله أنهم يرون مذهب المرجئة أن الإيمان، أن الإسلام إيش؟ أن الإسلام الشهادة مع تصديق القلب، واضح؟ والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. قد يفهم فاهم أن يقصدون أن نوع على، يعني يشير مذهب المرجئة، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. إنما قصده أنه أول ما يدخل المسلم في الإسلام لا بد أن يقول لا إله إلا الله، وبهذا ثبت له إيش؟ الإسلام. بعد ذلك إن عمل سميناه مؤمنا. هذا قول الأول. القول الثاني أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، كلاهما مترادفان، يعني الإسلام والإيمان لا إشكال. القول الثالث هو الصحيح، أن الإسلام، أن القول الثالث الصحيح أن إنهما يعني إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقادات والأعمال الباطنة. هذا أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه النصوص، أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. واحد شفته يصلي تشهد له إيش؟ بالإسلام، تقول شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول هذا مسلم. شفته يصلي في المسجد تقول هذا مسلم. أما الإيمان ما تطلع عليه، هذا في القلب، واضح؟ كل ما في القلب من إيمان، من رجاء وخوف ومحبة وتصديق، وإيمان بالله ورسله ومحبة لله ورسله، قال لك هذه كلها الإيمان والاعتقادات الباطنة. أما إذا افترق فيكون كل منهما بمعنى الآخر. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا، أي أيها المسلمون، إذا قال يا أيها المسلمون، أي أيها المؤمنون. أما إذا اجتمع إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالمسلمون هم من أظهروا الإسلام ظاهرا، وقد لا يكون فيهم الإيمان الحقيقي، ما وصلوا إلى الإيمان فضلا على الإحسان. وأما المؤمنون فهم الذين ثبت إيمانهم في الباطن مع الظاهر، كما قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم أسلمتم في الظاهر، لكن في قلوبكم أو في أعمالكم الباطنة نقص كثير، نقص كثير. طيب، ولذلك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أناس من المؤلف قلوبهم، وكانوا أظهروا الإسلام. فلما رأوا المسلمين قد انهزموا في حنين، في قوله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، صاح بعضهم قال: بطل سحر ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، دخل في الإسلام بقوة الإسلام، لكن لا زال في قلبه شيء من الريب حتى النطق خرج على لسانه. فما مثل هؤلاء أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا، ثم بعد ذلك حسن إسلامه. طيب، إذن القول الأول ما قاله المصنف وهو قول الزهري أن الإيمان هو أن الإسلام هو الكلمة والإيمان والعمل. القول الثاني لا فرق بينهما. القول الثالث هو قول جمهور الأمة وهو الذي تجتمع به النصوص، وهو أن الإسلام العمل الظاهر والإيمان العمل الباطن، وهو الذي يوافق ما جاء من نصوص في الكتاب والسنة. حديث جبريل قال الإسلام إيش؟ نسجل هنا. طيب، حديث جبريل لما سأله النبي قال ما الإسلام، قال أن ذكر أركان الإسلام شهادتين اللي تدخل بها الإسلام: إقام الصلاة، أداء الزكاة، والحج، الأركان. قال الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر خيره وبالقدر خيره وشره، هذا هو الصحيح. إذا الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأركان التي يراها الناس، والإيمان هو ما يكون في قلبك من الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب، قال المصنف: قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. انتقل هنا لمسألة مهمة جدا قامت فيها معركة بين السنة وبين الجهمية ومن وافقه، وهي أن أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح الفرقة الناجية يقولون كما قال الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القرآن لما قامت فتنة خلق القرآن وقالوا القرآن مخلوق، قال: أقول كما قال الله، فإن الله يقول حتى يسمع كلام الله، الله يقول هذا كلامي، وأنت قل ليس كلام الله عز وجل، حتى يسمع كلام الله. وكلمه ربه: إنني أنا الله، وهو يخاطبه، فالله عز وجل. ولذلك السنة يقولون نحن نتجاوز القرآن والسنة، ندور حيث دارا، أما هم فلا، يقول الله استوى يقول لما استوى، الله ينزل لا ما ينزل، الله يتكلم لا ما يتكلم، سبحان الله. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ ولذلك الشيخ رحمه الله قال: والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، واضح؟ هنا لأهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الكلام ثلاث قواعد في كلام الله أو في القرآن. كلام الله عز وجل أعم من القرآن، لأن كلام الله عز وجل يتناول القرآن ويتناول التوراة ويتناول الإنجيل ويتناول كلامه العام الذي يتكلم فيه مع سائر خلقه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كلم أباك لجابر بن حرام كفاحا، كلم الله عبد الله بن حرام، فهذا ليس من القرآن وليس من الوحي، وإنما كلمه كلاما. فالله يتكلم كيف يشاء ومتى ما شاء. كلا يليق بجلاله كما سائر صفاته وذاته. ولذلك القاعدة الأولى عندنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل إيش؟ منزل، كلام الله منزل غير مخلوق. كم عندنا هنا من عقيدة من مسألة في هذه العقيدة؟ ذكر ثلاث مسائل: أولا كلام الله، اثنين منزل، ثلاثة غير مخلوق، وزاد الرابع العلماء أو أهل السنة مسألة رابعة نذكرها. قوله في القاعدة الأولى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قوله من كلام الله طبعا بعضا من كلامه، لأن من كلامه ما ليس من القرآن، واضح. وأهل السنة يفردون القرآن خاصة، لماذا؟ لأن المعتزلة ينفون أن الله يتكلم وينفون القرآن. هذا القرآن اللي نقرأه ونعظمه ونقدسه يقول هذا ليس كلام الله أصلا. طيب، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة القائمة بذاته، لا من إضافة إيش الشيء إلى المخلوق أو الشيء إلى الخلق المخلوق إلى الخالق. يعني إضافة صفة له قائمة به لا كإضافة المخلوق إلى الخالق كبيت الله وناقة الله. فيتحصل من كلام المصنف أن القرآن يوصف بثلاث أوصاف: أولاً كلام الله منزل غير مخلوق، أما كونه كلام الله فالقرآن في ذلك صريح، فأجره حتى يسمع كلام الله، واضح ولا لا؟ وأما كونه منزل فالآيات فيه كثيرة متواترة، قال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إن أنزلناه قرآناً عربية نزله روح القدس من ربك وهذا ذكر مبارك أنزلناه. الثاني غير مخلوق، وهذا أجمعنا السنة، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق دلالة على أنه غير مخلوق، لأن الخلق هو ما خلق والأمر هو كلامه، فهو إذا أمر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فتمامها تمام صفة الخالق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه من صفة مخلوق، صفة خالق. ولذلك نقول كونه غير مخلوق أخذه الإمام أحمد من قوله: أو كذلك ألا له الخلق والأمر، فقال الخلق غير الأمر فالأمر غير مخلوق. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. زاد أهل العلم في صفته عند غير المصنف بعدما قالوا كلام الله منزل غير مخلوق، زادوا: منه بدأ وإليه يعود. ردا على من يقولون أن كلام الله مخلوق أو ليس هو كلامه بل هو تعبير أو حكاية عن كلامه، أهل السنة يقول لا، منه بدأ. ردا على هؤلاء الذين يقولون إما هو مخلوق لا يتكلم وإما هو خلق ليعبر، أهل السنة يقول لا، هذا الكلام منه بدأ أي خرج منه ولم يخرج من سواه، لأنه قال أنا هذا كلامي، فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك احتج الإمام أحمد وأهل السنة بما ورباه جبير بن نفير مرسلا وأو بأمامة متصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وأما قولهم وإليه يعود فقد ورد في الآثار والأحاديث أنه يوم القيامة، أنه قبل القيامة يسري من القلوب ومن الصحف فلا يبقى على وجه الأرض شيء من القرآن، يرفعه الله عز وجل. في حديث مسعود موقوفا مرفوعا عند الطبراني: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسري عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. إسناده صحيح كما قال الحافظ بن حجر، وروي نحوه مرفوعا من حديث حذيفة عند ابن ماجه. هذه المسألة القاعدة الأولى عند أهل السنة، أنه يعرفون القرآن بهذه الثلاث التعريفات والأربع: أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. قاعدة الثانية أن خالف أهل السنة، نعم، أن أهل السنة يثبتونه على ظاهره، على القاعدة المشهورة عندهم، وهو أن كل صفات الله عز وجل تثبت من غير تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، لأن الله يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت له السمع والبصر ونفى عنه الكيفية التمثيل، فلا يماثله شيء. ولذلك أهل السنة لا يدور بخلدهم بعد الإثبات شيء من التشبيه والتكييف أصلا، لذلك أهل التعطيل وأهل التأويل كل من أول كلام الله هم قصدوا التنزيه، ما عدا الجهمية طبعا. الجهمية ليس قصدهم تنزيه، وإنما هم يعبدون عدما، لكن مثل الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم يقصدون تنزيه الله عز وجل بأنه لا يثبت، لا يمكن أن نصفه بصفات الحوادث مثل الكلام، ما دام البشر يتكلمون كيف يتكلمون؟ فيقال أصلا أهل السنة وصحابة رسول الله أولهم لم يدر بخلدهم أصلا التشبيه والتكييف والتمثيل، لأنهم آمنوا بالقرآن كما جاء: سميع بصير ليس كمثله شيء، انتهى الموضوع. وأنت ترى في المخلوقات من يتصف بصفة الإنسان وهو مختلف عنه، فهل يد الإنسان كيد البعير، أو يد البعير كيد الطير، أو يد الطير كيد الحشرات؟ واضح ولا لا؟ لا. إذا المخلوقات مختلفة في الأسماك وأنواع الأسماك والطيور وأنواعها والحشرات، إذا هذه مخلوقات مختلفة في صفاتها، كيف تريد أن يكون الخالق كالمخلوق؟ لا، آمن به كما جاء، ما قال الله أنه يتكلم، لكن اعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قس على هذا كما قال السلف بالعلم. أنت علمك بسيط، تخرج من بطن أمك لا تعلمون شيئا، أجهل شيء يخرج الإنسان من بطن أمه لا يعرف شيئا أبدا، بل ليس له عقل أصلا. ثم رويدا رويدا يكتسب العلم والمعرفة، وكلما زاد في سنه اكتسب علما حتى يصير بشرا سويا، فيكون كما قال الله عز وجل: قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه. يبدأ يتألى على الله ويقول: أنا أصنف الله على ما أشاء. أصلا أنت مجهول، أنت عدم، أنت تراب، أنت لا شيء، ثم يخلقك الله عز وجل نطفة في بطن أمك من نطفة علقة مضغة، ثم تخرج سمع بصر يعطيك إياه خلقه لك، ثم إذا كبرت قلت: والله الله عز وجل أفصله كما يفصل الخياط ثوبه، هو لا يسمع ولا يبصر ولا يفعل، من أنت؟ قتل الإنسان وما أكفره. إذا كان الله علمه لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا تخفى عليه خافية، وسع سمعه الأصوات ويرى ولا يخفى عن بصره شيء سبحانه وتعالى، ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة على الصخرة السوداء، إذا هذه صفة العلم عنده، كذلك صفة الكلام لا يشبهها شيء، فقل كما قال السلف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنت بالله على ما جاء عن الله وعلى رسول الله. وخالف أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام طائفتان. الطائفة الأولى هي طائفة الجهمية الذين مثل الإيمان أبعدوا إبعاد الشمس والقمر عن الكتاب والسنة، ففي الإيمان قالوا هو المعرفة فجعل إبليس مؤمن، هنا قالوا الكلام أصلا والمعتزلة مخلوق من المخلوقات أصلا. ليش؟ قالوا لو قلنا أن الله يتكلم لقلنا أنه محل الحوادث. طيب، ولذلك ماذا تفعل بالنصوص؟ قالوا كلها ما نعترف بها، ما نعترف بها. ولذلك هؤلاء ليس لأهل السنة مع النقاش، ما هم مثل اللي يمكن يؤولون وله وجه من اللغة، لا، هؤلاء لا يقيمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله، لا يرفعون بها رأسا. ومن ثم الجهمية لم يعدهم أهل الإسلام من أهل القبلة أصلا، الجهمية لم يعدهم أهل الإسلام من أهل القبلة، أهل الإسلام علماء السنة لم يعدهم من أهل القبلة، لأن في الحقيقة لا اختلف عن اليهود والنصارى، بل اليهود والنصارى خير منه. اليهود والنصارى يعني أصلهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بصفاته، بينما هؤلاء لا يؤمنون برب، يعبدون عدم ليس له صفة من الصفات أبدا، بل المعتزلة وغلاة الفلاسفة يصلون أن الله عز وجل هو ليس هو الخالق، وإنما هو عقل أو فلك أو ما إلى ذلك، ليس مرجعه الكتاب والسنة. أما الطائفة الثانية هم الكلابية والأشاعرة ما على أساس ما يخرجون من الكتاب والسنة وظاهرها؟ قالوا لا، نحن نقول كلام الله. شوف، مو مثل الجهمية ضربوا بالقرآن والسنة رأسا، لا، هؤلاء حاولوا يحتالون الحيلة حتى لا يتهمون بالكفر والتكذيب بالقرآن. قالوا لا، نحن نقول الله له كلام، لكن كلام الله هو النفس القائم بذاته، مثل ما تفكر أنت الآن بعقلك الآن تبدأ تفكر. قالوا الله عز وجل له كلام قائم بنفسه، قديم ليس متعلق بالمشيئة. إذا أراد أن يعبر عنه قال خلق الحروف، عبر عما في نفسه. فهم وصف الله بإيش؟ بالعجز، لأنه لا يستطيع الكلام، علي، أصم، أبكم، هذا إله هو. كما قال الله عز وجل لإبراهيم، إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يعني إله يقول لا يسمع ولا يبصر، هذا مو إله. ألهم أرجو يمشون بها، أما أيدي يبطشون بها، أما عيون يبصرون بها، وهذا يقول كما قال الله عز وجل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. ولذلك الأشاعرة والكلابية قالوا كلام الله غير مخلوق، لكنه المعنى القائم بنفسه الذي هو نوع من التفكير في الحقيقة، ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ. فالحروف والأصوات التي منها كلام الله لأنبيائه وكتبه ومنها القرآن التي بين أيدينا هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، بل خلقها ليعبر عما في نفسه. اختلف الكلابية والأشاعرة نوعا ما، فالكلابية قال هو حكاية عن أمر الله، وأمر الله يتكون من أربع أشياء: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعر قال لا، هو له حكاية وإنما عبارة عن أمر واحد وهو أمره. ويلزم من قولهم الشرك، كلابية والأشاعرة، أن معنى من الجهمية، الجهمية انتهينا منهم، لكن الأشاعرة وكلابية يلزم من قولهم الشرك الأكبر وتعدد الآلهة، لأنهم يزعمون أن الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أنه خالق، أنه مخلوق، وأن المخلوق هو الذي يقول أنا الله، أليس هو لازم قولهم؟ يعني يلزمهم أن الشجرة التي جاء الصوت منها لموسى أن هي الله، لأن موسى كان يرى الشجرة والصوت يخرج منها، فيلزمهم بأن الذي تكلمت هي الشجرة وأن هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فيلزمهم على هذا أن هناك خالقان، خالق وهو الله الذي يتكلم بكلام نفسه قائم بذاته، والكلام المخلوق الذي يقول إنني أنا الله. هذا كلام لا يقبله العاقل، حتى اليهود والنصارى لا يقبلوا بهذه السفسطة والغوغائية. ولذلك أهل السنة يقول لا، هو كلامه حقا، حقا بحرف وصوت يسمع من شاء متى شاء، لكنه لا يشبه شيئا من المخلوقات كسائر صفاته، بل الكلام في الذات الصفات كالكلام في الذات، كما أنه علي قادر سميع كذلك كلامه سبحانه وتعالى. هنا أمر آخر في قول المصنف، وهي قاعدة ثالثة عند أهل السنة، في قول المصنف رحمه الله تعالى كيف احنا قرأناه كيف قرئ، ها؟ قال في قوله كيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي في أي موضع كان، والكتابة هي المكتوب والقراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. انتبه، هنا لا يعني قول المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يقولون أن أصوات القراء وأن المداد الذي يكتب به المصحف أن هذا بذاته، أي هذا الصوت هو الله، ليس قصدهم ذلك، واضح؟ ليس أصوات القارئ بدون القرآن، يعني واحد تكلم وقال أنا محمد، هذا صوته مخلوق، الحبر الذي أكتب به الآن أنا هذا مخلوق، واضح؟ لكن يقول المصنف إذا جرى القرآن على لسان القارئ وجرى القرآن بحبرك فالمكتوب والمتلو هو كلام الله وإن كان بصوتك، سواء قرأه جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام أو قرأه محمد على الصحابة أو قرأه الناس في محاريبهم، فالكلام كلام الله حيثما تصرف، مسموعا أو مقروءا أو مكتوبا هو كلام الله. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. واشتهرت عبارة عند السلف مشهورة على وزن الشعر: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. لما يقرأ الإمام بالصلاة نقول الصوت صوت الباري والكلام كلام الباري. طيب، إيش قصد المصنف وأهل السنة بهذه العبارة لما قال رحمه الله الإمام أحمد: التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، ولما يقول المصنف كيف قرئ كيف كتب حيث تلي في أي موضع كان، والكتابة هي المكتوب والقراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. رد على طائفتين. نحن وضحنا منهج أهل السنة. أهل السنة لا يقصدون أن كلامك أيها البشر أنه خالق، لا، حاشا وكلا. حتى البخاري أول من أظهر هذه العبارة ما كان قصدهما زعمه. البخاري نفسه لما اتهم بهذا بيّن في صحيحه وكتب في تبويبات كتاب التوحيد بيان مثل هذه المسألة. وأهل السنة يفرقون بين الصوت وبين ما يجري على الصوت. مثلك أنت الآن تسجل في المسجل، صح؟ المسجل، هل واحد يقول ان هذا المسجل هي حنجرتك؟ لا، انما هو صوتك لم يتغير، حفظ هنا، لكن الموجود هنا ليس انت. فكذلك اذا جرى القران على لسان القارئ فالقران كلام الله بصوت القارئ. هذا مراد اهل السنه. وردهم على طائفتين: الطائفه الاولى اللفظيه، الذين يقولون أنهم يقولون أن لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء سماهم الإمام أحمد جهمية. ليش؟ حتى يتوصلوا إلى القول بأن القرآن مخلوق. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق يعني كأنك تقول القرآن مخلوق. ما يجوز تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قل لفظي مخلوق، لفظك مخلوق، لكن لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن لا القرآن كلام الله لا يكون مخلوقا بحال من الأحوال، جرى على اللسان أو في الأذان أو كتب في المصاحف والمداد. ولو عكس وقالك لفظي بالقرآن غير مخلوق، الأولون قالوا جهمية، هؤلاء سماهم اللفظية وقالوا هذا المبتدعة، قالوا لأن هذا قد يفضي إلى القول إلى قول أهل الاتحاد القائلون بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. لا، قل كما قال السلف: الكلام الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق. إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق صرت جهميا، لأن القرآن لا يمكن يكون مخلوق ولو كان جرى على لسانك. ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، واضح؟ لأنه يفضي إلى عقيدة أهل الاتحاد. هذه الطائفة الأولى التي أراد السلف أن يقول ما قال المصنف هنا حينما قال رحمه الله: إيش؟ كيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي، الكتابة هي المكتوب، أي هو كلام الله حيثما تصرف. طيب، الطائفة الثانية من هي اللي بنرد عليها في هذا الكلام حينما يقول المصنف كيف قرئ وكيف كتب وأي حيث تلي والكتابة هي المكتوب؟ يرد على الأشاعرة. ومن يرد على الأشاعرة والماتريدية القائلون قبل قليل بأن كلام الله صفة قائمة بذاته لا تتعلق بالمشيئة، صفة قديمة، واضح ولا لا؟ هذه الطائفة الثانية، واضح؟ يقول هو الكلام النفساني المعنى قائم بالذات. أما نحن نقول لا، مو صحيح. الصوت الذي يسمع سمعه جبريل من الله هو صوت الباري، كلامه عز وجل، واضح ولا لا؟ هو كلامه. يعني ردنا على اللفظية والجهمية على أصل ما يتلى بيننا، حتى لا يتوصلوا إن كلام الله مخلوق يقول والله إذا قرأت كلام الله فأنا كلامي مخلوق. لك لا، ما تقول هذه العبارة، كلام الله غير مخلوق وإن جرى على لسانك وإن كان صوتك مخلوقا. هذه لفظة مبتدعة. وأيضا رد على من قال أصلا أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما كلامه كلام نفساني ثم خلق هذه الحروف ليعبر عن نفسه. قال مصنف لا، كلام الله عز وجل هو إيش؟ المسموع إلى جبريل، ومن سمعه من الله كموسى أو سمعه محمد عليه الصلاة والسلام حينما أسري عرج به، والمتكلم هو الله عز وجل لا غيره. واضح ولا لا؟ طيب، إذن هذا كلام المصنف في قوله كيف قرئ كيف كتب. فلا نقول كلا لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول غير مخلوق، نقول كما قال الإمام أحمد التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، السمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، إذا كان كلام الله طبعا القرآن. وكما قال السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فإن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فأنت جهمي، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق صرت من أهل الاتحاد وهم شر. قل كلام الله غير مخلوق، جرى على اللسان أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف كلام الله حيثما تصرف، ثم اسكت وقل أما كلامي أنا فهو مخلوق، وأما المداد فهو مخلوق والصحف هي مخلوقة. طيب، قال المصنف
قال رحمه الله تعالى
ما في صوت
إيه؟ قال وكلام الله غير مخلوق على كل حال وفي كل مكان، فهو كلام الله غير مخلوق ولا مختلف ولا ممنوع ولا بسم ولا بخير ولا عرب، فالمصدر باستفاده ذاته وهو شيء خالق جميع
الخلائق.
قال لم يزل ولا يزال متكلما ولا يجوز مقارنته بعلم الله، وانه يسمع تارة من الله عز وجل وتارة من الثاني، فالذي يسمعه من الله سبحانه من يتولى اخباره بنفسه لا واسطه ولا تهمه، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج لما كلفه وموسى على هدى البلوغ، فكلا يستمر من يتولى اخباره بنفسه من ملائكته، ومع ذلك فانما يسمع كلام الله الكريم على الحقيقه من الثاني وصوت.
هذا المقطع من المزالق في هذه العقيدة، في هذه زبدة العقيدة. هذا المقطع ليس مأخذ عنه أهل السنة والجماعة، في إشكالات ومسائل مهمة. واضح؟ فكلام الشيخ الأول لا شك أنه وافق له السنة، أما كلامه هنا فيأتي عند بعض أهل السنة تأثراً بمن كتب من أهل السنة في بعض العبارات. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا قرر المصنف أن كلام الله الذي هو عمن القرآن كذلك غير مخلوق، كلام جيد في كل الجهات كما تقدم التقرير هنا، ثم قال لم يزل ولا يزال متكلماً، وهذه الحقيقة يدلك على أنه قرر كلام أهل السنة لا شك، لأن أهل السنة يقول لا زال ولا يزال متكلماً، لأن الله تكلم لما خلق آدم وخاطب الملائكة فقالت الملائكة كيف تخلق، وقال إني أعلم ما لا، وسيخاطب أهل الجنة يا أهل الجنة رضيتم، فقالوا رضينا، فإذا يتكلم لا زال يتكلم ولم يزال يتكلم كيف ما يشاء في الوقت الذي يشاء، لأن صفة من صفاته والكلام معروف الحقيقة. لكن قول المصنف هنا إذن يعني قول الشيخ رحمه الله لا يزال ولم يزال كلام جيد، لكن قوله وكلام الله قديم هذه عبارة إجمالية، وإن كان طبعا فصل فيما يأتي لكن تفصيله أيضا ليس بجيد. قوله كلام الله قديم وقوله ولا محدث وقوله بلا هو بل هو صفة من صفات ذاته وقوله ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته كل هذه إجمالات غير صحيحة. ليش؟ لأن قوله كلام قديم هذا كلام الأشاعرة، إنهم يقولون كلام الله كله قديم، وقوله ولا محدث هذا مخالف للقرآن في قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالله يحدث ما شاء من كلامه. وقوله بل هو صفة من صفات ذاته هذا كلام الأشاعرة اللي يقولون أن صفة قائمة بالذات، صح؟ وقوله لا يجوز مفارقته بالعدم لذاته هذا يخالف المشيئة، لأن الله يتكلم إذا شاء ويسكت حيث ما يشاء، هذه عقيدة السنة والجماعة. الله يتكلم متى شاء ويسكت إذا شاء. أما كونه يقول لا يفارق الكلام بالعدم لذاته، هذا ما عقيدة السنة والجماعة، لأن الله يتكلم ويسكت، وما سكت عنه فهو عفو كما في الحديث. واضح؟ ولذلك نخرج من هذا. لكن قلت لكم ما دام الشيخ قال لا زال ولا يزال يتكلم، لا شك أن هذه مجمل عقيدة السنة والجماعة، وهذه تنقض أنه يوافق الأشاعرة. لكن هذه العبارات غير مقبولة. ليش؟ أولا، أهل السنة والجماعة يقولون أن كلام الله نوعان: الكلام اللي هو كصفة، أصل الكلام ونوع الكلام قديم، صفة ذات يصح أن تقول فيها هو كلام قديم، وأنه صفة من صفات ذاته، وأنه لا يجوز أن يفرق الذات، اللي هو الأصل في الكلام. مثلك أنت الآن، ألست تتكلم؟ تتكلم ولا ما تتكلم؟ لكنك تسكت. إذن أصل الكلام فيك صفة ملازمة لذاتك، إلا في حالة أن تكون مقطوع اللسان أبكم ما تتكلم. لكن الآن أنت متكلم بكلام قديم، لكن قدمه مع ولادتك، أول ما تطلع من بطن أمك صيح. هذا الصوت وهذا الكلام صفة من صفاتك، ملازم لك منذ الخلق، مع أنه ليس ليس كمثل شيء، فهو كلام نستطيع نقول ملازم لذاتك، صفة قديمة فيك. طيب، لكن تكلمك مع الناس هل هو صفة ذات مستمر؟ هل هو لا يمكن يعدم معك؟ لا. إذا نمت تسكت ولا ما تسكت؟ تسكت. إذا جئت تسمع الخطبة تسكت ولا ما تسكت؟ ولله المثل الأعلى، الله كذلك. صفة الكلام فيه صفة ذات، أصلها ونوعها. لا يمكن أن يصف الله عز وجل بالبكم وأنه لا يستطيع الكلام كما تقول الجهمية والأشاعرة، بل هو صفة الكلام باقية معه صفة ذات لازمة، يصح فيها أن نقول كلام قديم صفة ذات لا تفارق، إيش؟ لا تجوز أن تفارق بالعدم للذات. أما نوع أحاده فهو حادث، لأن الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالله لما خلق آدم قال يا آدم، وقال لما كلم الملائكة قال إني خالق جاعل في الأرض خليفة، ولما خلق موسى قال يا موسى إني أنا الله. هل معنى أن الله من الأزل وهو يقول أنا الله أنا الله أنا الله أنا الله؟ هذا لا يقول عاقل. وكذلك لما خلق محمدا قال له يا محمد، وخاطب في القرآن وخاطبه في المعراج. إذن أحد الكلام هذا اللي خالف فيها للسنة الأشاعرة. الأشاعرة يقول صفاته قديمة ذات الكلام النفسي، أما الصوت هذا مخلوق. حنا نقول لا، الله له كلام، في أصل كلامه الصفة الحقيقية، هي صفة نفسية كما يقولون، هي ملازمة لذاته، صفة قديمة، صفة ذات لا تنفك عنه من حيث الأصل القدم النوع والأصل. أما كلامه الحادث الذي يرتبط بالحوادث والأوقات فهو يتكلم كيف يشاء، ولذلك عبره يقول هو ترتبط بالمشيئة. الكلام أحد الكلام مرتبط بالمشيئة، يتكلم كيف ما يشاء، بخلاف الأصل والنوع فهو كلام قديم كلام ذاتي. ولذلك قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسولكم أحدث. إيش معنى أحدث؟ في البخاري الرواية، يعني نزل حديثا أو تكلم الله بحديثة به حديثا. وفي رواية أحدث الأخبار كما في البخاري، فكل كلام الخلق تكلم فيه بوقت بعد وقت، فقال مخاطبا للملائكة كذا، ولما جاء موسى خاطبه بكذا، وقال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني الله عز وجل يقول متى ما أردت الشيء في وقته أقول له. إذن هذا يدل على أن أحاده حادثة مرتبطة بمشيئته إذا شاء. فإذا قال كن يا آدم كان، وإذا أمر هذا الكون بأن يتدمر يوم القيامة فتكور الشمس وتسجر البحار وتدك الأرض، يقول لها تفعل ذلك فتطيع. قال الله عز وجل في سورة قل ائتيا طوعا أو كرها، قال أتينا طائعين. من الذي قالها ائتيا طوعا أو كرها؟ الله عز وجل. فقالت أتينا طائعين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين وحملها الإنسان. طيب، ولذلك وافق الشيخ رحمه الله هنا، قال أول من ابتدع القول بأن كلام الله قديم كله لا يتعلق بالمشيئة هو ابن كلاب. أول من ابتدع هذه الكلام، أول من ابتدع أن كلام الله قديم وأنه لا يتعلق بالمشيئة ابن كلاب، أراد أن يجمع بين كلام السلف القائلون بأن الله عز وجل يتكلم متى ما شاء وأنه كلامه منه قديم ومنه حادث، وبين كلام الجهمية القائلون أنه كله قديم، والأشاعرة أنه كله قديم. أراد أن يجمع بين المتناقضات، فقال إيش؟ وافق السلف على القول بقيام الصفات القديمة بالله، وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته، والجهمية تنكر هذا وهذا. ولذا نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل أن ابن خزيمة لما ظهر هذا المذهب، مذهب الكلابية رحمه الله، في نفيهم لمشيئة الله بالكلام وأن مرتبط بالمشيئة، يقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء العقل، في كتابه تعارض العقل والنقل، قال فطار ابن خزيمة لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في رده كأنه منذر الجيش، حتى دون فيه في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريف أنه إله متكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا. والمصنف رحمه الله وافق السلف فيما تكلم فيه الله مباشرة مع خلقه، فهذا قال كذا كلام إيش؟ قديم. قال فيما تكلم الله فيه مباشرة مع محمد أو مع جبريل أو مع موسى، قال هذا كلام إيش؟ الذي يسمعه من الله من يتولى خطابه بنفسه بلا واسطة ولا ترجمان كنبينا. قال في ليلة المعراج لما كلمه موسى على جبل الطور، فكذلك سبيل من يتولى خطاب بنفسه. هذا أقر المصنف رحمه الله على منهج أهل السنة بأنه كلام متعلق بالمشيئة، لكنه ايش قال؟ وما عدا ذلك فإنه يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي، وهو حرف مفهوم وصوت مسموع. هذا ليس كلام أهل السنة، ليس كلام أهل السنة إطلاقا. فيقول هو رحمه الله في هذه العقيدة، وهذه يجب أن ننتبه له، يقول ما يتكلم الله فيه مع موسى مباشرة أو مع جبريل مباشرة أو مع محمد مباشرة، هذا كلام مرتبط بالمشيئة كما يقول أهل السنة. أما كرمك الله، أما ما يتعلق بالكلام الذي قاله محمد الله إلى جبريل، فنقله جبريل إلى محمد ونقله محمد إلى الصحابة من القرآن، فهذا من الكلام القديم، وهذا لا يقول أهل السنة. أهل السنة سبق أن الشيخ قرر مع عقيدتهم، والعجب أنه يقول قبل قليل أن كلام الله حيثما كان فهو كلامه التالي والمتلو والكتابه المكتوب، ثم يأتي هنا يقول إذا تكلم الله مباشرة مع شخص فهو كلام مرتبط بالمشيئة، وإذا تكلم يعني بغير ما عدا ذلك إنما يسمع كلام الله القديم. يعني لما تقرأ تسمع القرآن أنت أو يسمع الصحابة من الرسول فهو كلام قديم، وهذه سفسطة. قلنا أنه كلام الله حيثما تصرف، لكن كلام الله سمعه مباشرة منه جبريل، وأما ما نقل إلينا فهو كلام الله لكن نقله جبريل إلى محمد، ومحمد نقله إلينا، والقراء نقلوه إلينا، فهو كلام الله، هو كلام الله، وإن كان الصوت المنقول به صوت القارئ وهو مخلوق، لكن لا نقول أن الصوت هذا كلام قديم، لا هو قديم، هو نفس الكلام الذي تكلمه الله فيه ونتلوه في كل يوم، هو الأصل الكلام الذي مرتبط بالمشيئة ودون في الكتاب وبقي، فلا يصلح أنك تقول هذا الكلام. ولذلك السلف رحمه الله تعالى، ولذلك الشيخنا رحمه الله من المصنف موافقة لقول الكلابية والأشاعرة، لأنه مفهوم أن من سمع الكلام من غير الله كسماع النبي عليه الصلاة والسلام القراءة من جبريل أو سماع الصحابة له من النبي فهو يسمع كلام الله القديم، وهذا مخالف لما قرره أهل السنة من القديم، من أن القديم هو جنس كلامه الذي هو صفة الذات، وأما من يتكلم به مع خلقه بعد ذلك فأفراده حادثة، ومن ذلك القرآن. فلا يجوز أن يقال أن القرآن حينما سمعه جبريل من الله فهو متعلق بمشيئة بالمشيئة، وما سمعه محمد من جبريل فهو كلام الله القديم. فهذه السفسطة تؤول إلى قول من قال أن كلام الله كلام نفسي قائم بالذات لا يتعلق بالمشيئة، وهذا باطل. فالقرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت تبعا لمشيئته بعد أن لم يكن متكلما به قبل ذلك، ولا يغير من ذلك حقيقة كونه مسموعا أو متلوا أو مكتوبا على أي وجه تصرف كما سبق تقريره. ولذا عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من أقوال أهل البدع، ولذا زاد المصنف بالإشكال حينما ختم هذا الكلام بقوله وهو حرف مفهوم وصوت مسموع. طيب إذا كان تقول هو كلام الله القديم كيف يكون بحرف مسموع وصوت وكلام مفهوم؟ هذه الحقيقة السلف إذا ذكروا كلام الله القديم والمحدث كله قالوا كلام الله بحرف وصوت وسكت، ما يفرقون بين ما يسمع من الله مباشرة أو ما يسمع وينقل إلينا عن طريق جبريل أو محمد، يقول هو كلام الله حيث تصرف، لكن الصوت الأول هو كلام الله مباشرة وصوته بحرف وصوت، وهنا نقل إلينا بصوت القارئ وهو كلام الله، لكن الصوت صوت القارئ. فهمت؟ فهذه المسألة من كلام من المصنف رحمه الله تعالى كلام مشكل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا محدث ولا مفعول، صح؟ ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث. هذه العبارة كثيرا من كتب المصنفات لأهل السنة تجه فيها مثل العبارات، مثل الصاحب السفريني في السفرينية، اللوامع في هذه العبارات التي ليست من عبارات السلف، وهؤلاء لما كتبوها في عصرهم يعتبرون جزاهم الله خير يعني الحقيقة كالذي خرج من شباك التعطيل والتأويل، لأن السائد في عصرهم التأويل والتعطيل. فهؤلاء لما خرجوا بهذه العقيدة وعلق في بعض عبارات مثل العبارات يعتبرون الحقيقة في ذلك الزمن يعني أنجاهم الله كمن خرج من النار من الصراط وتعداه ثم نظر إلى النار فقال الحمد لله الذي نجاني منك. كونهم خرجوا من هذه العقائد الفاسدة ولو بهذه العبارات المشكلة فهم بالحقيقة نجوا من البدع التأويل والتعطيل. قول الشيخ رحمه الله ولا محدث ولا مفعول تكلمنا فيما سبق أن هذه عبارة مجملة، كلام الله له صفة من صفاته ونوع من أحدك وجنس من جنس الكلام صفة قديمة صحيح، أما أحد كلامه الذي يتكلم فيه كيف يشاء فهذا ليس هذا بقديم، هذا كلام محدث، ومن قال أنه قديم كل هذا كلام الأشاعرة والكلابية. أما قوله رحمه الله لا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته وهو شيء يخالف جميع الحوادث، نعم نحن نقول يخالف جميع الحوادث. ليش؟ لأن كلام الله لما نقول حادث أي حادث وقتا لا حادث خلقا، أما المخلوقات فهي حوادث خلقا ووقتا، فمحمد محدث خلقا ومحدث وقتا، فقد جاء في آخر الأزمان فهو في آخر الأمم فهو محدث أي خلقه متأخر زمنا وأيضا خلقا لأنه مخلوق لله. أما كلام الله مهما تأخر في نزوله فهو محدث وقتا لا خلقا، لأنه صفة من صفاته والصفات ليست مخلوقة كما قررنا. فقوله رحمه الله يخالف جميع الحوادث قطعا لأن الحوادث مخلوقة، وأما كلامه فهو صفة لا مخلوق، وإنما لما نسميه من الحوادث لم نسميه حادث أي حادث زمنا مرتبط بالمشيئة لا أكثر ولا أقل، ولا نقول أنه حادث على الخلق. أما قول المصنف رحمه الله تعالى ولا جسم ولا جوهر ولا عرض فهذا ليس من عبارات أهل السنة ولا السلف الصالح. ليش؟ لأن أهل السنة عندهم قاعدتان، القاعدة الأولى أن ما تكلم الله به وأثبته لنفسه رسوله نثبته، وما نفاه الله ونفاه رسوله ننفيه، فالله أثبت لنفسه أنه يستوي نثبته، استوى نثبته، محمد أثبت له أنه عليه الصلاة والسلام يضحك نثبته، نفى عن نفسه النوم لا ينام. طيب أشياء لم تثبت ولم تنفى ما يجوز نثبتها ولا ننفيها، نسكت صح ولا لا؟ هذا ما قرره للسنة، لأن بعض العبارات تكون تتضمن حق وباطل. فالجسم هنا إن قصدوا به أن الجسم المراد به أن الله متصف بصفات الوجه والعين واليد والقدم والمجيء والإتيان والصعود والنزول، فنعم نثبت هذا اللازم لأنه يفعل كيف يشاء، لأن الله اصطفى به نفسه بأنه ينزل وأنه صعد وعلى واستوى وأنه ينزل في الثلث الأخير وأنه يأتي يوم القيامة وأنه يجيء وأنه يضحك وأنه يغضب وأن له وجه وله يدان وله عين وله قدم. إذا كان قصدكم بأن الجسم فنحن نثبت هذه الألفاظ لا لفظ الجسم، لأننا نخشى إنما يقول إن الله ليس بجسم أنهم ينفون هذه الصفات، فنقول لا نثبت لا ننفيها حتى لا يجي واحد يقول ننفي الجسم وما يلزم منه من نفي الأبعاد. لا، نحن نقول ما نثبت الجسم لكن نثبت ما أثبت الله لنفسه من اليد والعين والبصر. وإذا أثبتنا يخشى أن يأتي واحد يقول أنتم أثبتتم الجسم كما ولا نحن لا نعلم جسما إلا ما نراه في المشاهدة فأنتم مجسمة. إذا لا نثبت الجسم ولا ننفيه، نقول أخبرنا ما المعنى المراد به، إن كان المعنى صحيح أثبتنا، إن كان المعنى صحيحا أثبتنا، وإن كان المعنى باطلا نفينا. هذه قاعدة السنة الجماعة. فحينما يقول المصنف هنا أو كما في السفرينية لا الله لا جوهر ولا عرض ولا جسم، نقول الله لا نعرف هذا، لا نعرف هذا، كما قال الإمام أحمد لما قيل له الكلام الله كذا قال لا أعرف هذا، أقول كما قال الله حتى يسمع كلام الله. فقلت لكم لا ننفي ولا نثبت، لأن إذا نفينا تضمن معنى باطلا وهو نفي الصفات الثابتة، وإذا أثبتنا قد يتضمن معنى باطلا وهو مع التشبيه. فنقول لهذا الرجل تعال الجهة، قال نثبت لله الجهة، نقول نحن والله لا نعرف، نثبت لله العلو، لكن ما قصدك بالجهة؟ إن كان قصدك الجهة العلو نثبته، إن كان قصدك الله عز وجل كما تقول الحلولية في الحش وفي الأسفل وفي كل مكان لا نثبت هذا، نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه. في قاعدة ثانية هنا خالف فيها الشيخ أهل السنة، وأن أهل السنة الإثبات عندهم على التفصيل والنفي على الإجمال. لما قال الله ليس كمثله شيء خلاص كمثله شيء، ما قال إن الله عز وجل ليس أعور وليس مقطوع اليد والله عز وجل ليس بعاجز وليس بعين، لكن ليس كمثله شيء والله عز وجل كامل الصفات أثبت الكمال. لكن لما أثبت أثبت على التفصيل، فما ندعي الشيخ يجي يفصل لنا في النفي يقول ليس جسم ولا عرض ولا جوهر ولا كذا، ما ندعي. أهل السنة منهجهم رحمهم الله تعالى إيش؟ النفي إيش؟ طريقة القرآن، الإثبات للصفات مفصلا كما جاءت في القرآن السنة، والنفي المجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانتهى. إذن قول المصنف رحمه الله لا جسم ولا عرض ولا جوهر ليس من ألفاظ السنة، متضمن في الحق والباطل، نستفصل عن معناها، فإن كان المعنى حق أثبتنا، إن كان المعنى باطل نفيناه، ولا نثبت هذه اللفظة لأننا لو أثبتناها ألزمنا أهل البدع بغيره. الأمر الآخر، شيخ الإسلام رحمه الله وش قال شيخ ابن تيمية لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كالجوس الجسم والجوهر والحيز، قال أهل السنة لم يوافقهم على إطلاق الإثبات، لم يوافقهم على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي. واضح ولا لا؟ قال الشيخ الإسلام محمد الوهاب، شوف يقول الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، يقول عقيدة أهل السنة السكوت من أثبت بدعوه، الجسم والجوهر والعرض، من أثبت بدعوه ومن نفى بدعوه. فالذي يقول ليس بجسم ولا 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 كما قال الشيخ هم الجهمية والمعتزلة، لأنهم يقولون أن الله لا فوق ولا تحت ولا كذا، وإذا قال السلف المعطل يعبد عدم. قال الشيخ والذين يثبتون ذلك هم هشام وأصحابه، أي مشبه، يقول أن الله عز وجل هو كخلقه فالشيخ رحمه الله شيخ الإسلام عبد الوهاب يقول نحن نقول من أثبت الجسم والجوهر والعرض بدعناه، طبعا إذا كان من أهل البدع، أما إن كان من أهل السنة الذين أخطأوا نقول هذه عبارة لأن عنده ما يخالف، فهذه ساقها كما ساقها من هو أعلم منه فاغتر بها. ولو وفق لعالم مثل ما وفق ابن القيم وابن كثير والمزي كانوا يعيشون في ذاك العصر في ظلم، وذكرها ابن القيم في النونية، ذكر يقول كنت أعيش في ضلال وضلال حتى وفق الله لي الفتى الحراني، أنشأ الله هذا الإمام ابن تيمية فاستنقذ به أمم في ذلك العصر وإلى يومنا هذا، فنجى به ابن كثير وابن القيم والمزي وكثير من علماء ذاك العصر. لكن هؤلاء الأئمة رحمه الله ربما وافقوا السلف في غالب 99% من العبارات، لكن أخطأوا في عبارة وعبارتين، ولو وفقوا بمشايخ يبينون لهم لما وقعوا في هذا. فلا نقول أنهم مبتدعة، نقول لا هنا خطأ، لأن صاحب السنة لا يبدع في مسألة أو في مسألتين أو في كلمة أو في كلمتين، واضح ولا لا؟ فإذا لا نقبل الجسم العرض والجوهر بناء على ما ذكرت من قاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي عندهم مجمل والإثبات مفصل، وأنهم إيش رحمهم الله تعالى لا يثبتون إلا ما ثبت الكتاب والسنة ولا ينفون إلا ما نفى مثل الكتاب والسنة. قال المصنف خلاص يكفي. طيب المصنف رحمه الله تعالى هنا انتقل إلى قاعدة، وهذا يدلك على أن الشيخ رحمه الله من أهل السنة والجماعة، رأينا أخطاء في عبارة عبارتين، لكن تقعيداته كلها ماشي على منهج أهل السنة والجماعة، واضح. يقول الشيخ ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء، قال ولا نشبه صفاته ولا نكيف ولا يكيف الصفات وهم، وأن كل ما يكون فيهم الإنسان أو يدور بخلده فإن الله على خلافه. ليش؟ طيب هنا ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله في قواعد يجب أن تبين قبل الدخول في أي تفصيل من تفاصيل أسماء الصفات، قواعد أساسية، من فهم هذه القواعد أجرى جميع الصفات عليها، ذكرنا بعضها طبعا. القاعدة الأولى ما ذكره الشيخ بقوله ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبه شيء ولا نشبه صفاته ولا نكيف ولا يكيف صفاته وهم، وأن ما يوقعه في الوهم فالله وراء ذلك. هذه عبارة أهل السنة والجماعة المأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بأن الله جل جلاله نثبت له من الصفات إيش ما جاء في الكتاب والسنة بعرف الشبيه والمثيل، لأنه الشيخ يقول لا يشبه شيء ولا يشبه صفاته، ونفي التكييف بقوله ولا نكيفه ولا يكيف صفاته وهم، وأن ما يوقعه في الوهم فالله وراء ذلك، واضح ولا لا؟ ما ذكرناه فيما سبق. قاعدة أهل السنة والجماعة المتفق عليه المأخوذة من قوله عز وجل ليس كمثل شيء والسميع البصير، أننا نثبت ما أثبته الله ورسوله، الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام له من الصفات من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله سبحانه وتعالى هذه الآية الحقيقة يود أهل التعطيل وأهل التشبيه أن يحكوها من القرآن، هي أعظم آية ترد على جميع المؤولة، ولذلك السنة كل ما جاءوا بصفة جاءوا بهذه الآية، كل ما جاءوا بصفة وأثبتوها جاءوا بهذه الآية، قالوا لأن الله قال سبحانه ليس كمثله شيء، فأثبت قبل أن يثبت الصفة، قبل ما يثبت صفته قال انتبه، قبل ما أورد لك أي صفة من صفاتي انتبه ليس كمثله شيء، هي كان يطرأ على قلبك أني لما أثبت لك أي صفة عني إنها يماثلها شيء في الواقع لأنه ليس كمثلي شيء. ولذلك هذه الآية فيها أبلغ النفي لوجود التشبيه والمثيل لله جل وعلا. ثم لما نفى أثبت، لما نفى أثبت. وهذه الآية على القاعدة المعروفة، النفي مجملا والإثبات مفصلا، لأن لما نفى قال ليس كمثل شيء، ما جاء قال أن لست مثل كذا من الحيوانات ولا الأوادم ولا الطيور، ما له داعي، قال ليس كمثل شيء للجميع، لكن لما أثبت قال سميع بصير، وجاءت النصوص الأخرى ببيان الإثبات. وسواء قلنا أن الكاف في قوله ليس كمثل شيء زائدة فيكون المعنى ليس مثلي بدون كاف، وهذا قول أهل العلم أن ليس كمثلي أي ليس مثلي، أو قلنا أن الكاف بمعنى المثل أي ليس كمثل مثلي شيء، كل ذلك يقتضي المبالغة بنفي المثيل. وهذه الآية وأمثالها على هذه القاعدة تدل على ذلك، ولذلك نستطيع أن نقول أن هذه القاعدة تدل على أصلين، أصلين من أصول السنة. أولاً إبقاء النصوص على ظاهرها، الأصل الثاني لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، هذه القاعدة، وهي قاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نقول ينبني على أصلين من أصول السنة والجماعة، أن يبقى كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما ورد باللغة العربية المبينة الفصيحة، لأن القرآن عربي والنبي عربي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لا بد من الجمع بين النفي والإثبات في قضية الأسماء والصفات. فالأصل الأول إبقاء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها من غير تحريف. ليش؟ لأن الله خاطبنا باللسان العربي والنبي عربي، والله قال بلسان عربي مبين، والرسول أوتي جوامع الكلم، وحينما يتكلم النبي لنا أو يتكلم القرآن فإنما يريد أن نعتقد ظاهره، لا كما تقول الجهمية أن الله أنزل القرآن وهو الحقيقة ظاهره الكفر المحض، فكأن الله يريد أن يوقعنا بالكفر المحض، فجاء الجهمية ليبين لنا أن الله ما أراد ذلك وإنما أراد ذلك، يعني وصف لله بالعجز والعلم، لا يستطيع التعبير عن نفسه، هذا معنى كلامه. لا، نحن نقول إن الله تكلم بكلام هو يريده ويقصده ويريد معناه، ولكن ليس بكيفية التي تريدها أنت، ولكن بالكيفية التي أرادها هو سبحانه وتعالى. ولذلك الله لما أثبت السمع والبصر أثبتها باللغة العربية الفصيحة، تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت المجادلة تجادل عن زوجها للرسول في غرفة بجانبها، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد كنت في الغرفة المجاورة يخفى علي بعض كلامها، والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله. تقول فوق عرش، فوق سبع سماوات، فوق عرش، ومع ذلك لم يخفى عليه كلمة وأنا مجاورة يخفى. طيب هذا الكلام الذي قاله الله حينما قال سمع الله قول، أليس هو باللغة العربية؟ لم يقل قد رأى الله أو قد نزل الله، لا، ناسب باللغة العربية، المرأة تكلمت بصوت قال إني سمعت، ولما ذكر بعض أفعال الناس اللي يفعلونها قال ألم يعلم بأن الله يرى، فحينما تكلم عن شيء يتكلم به ويسمع قال إن الله يسمع، فأراد السماع الحقيقي. وحينما تكلم عن رجل فعل الأفاعيل، حينما يمنع ذاك الساجد ويقول لا يمنع المصلي عن الصلاة، قال ألم يعلم بأن الله يرى. إذن أراد الله إثبات السمع والبصر على الحقيقة فنبقيه على الحقيقة، وأنه يسمع هذا الصوت ويرى سبحانه وتعالى بعينه هذا الشيء، لكن قال لك ليس كمثلي شيء. سمع يليق بجلاله كما أن ذاته تليق بجلاله، كذلك نظره وبصره يليق بجلاله كما أن ذاته تليق بجلاله، ليس كمثله سبحانه وتعالى شيء وهو السميع البصير، واضح؟ وكما أن أرواح البشر تختلف عن أرواح غيرهم، وأجسامهم عن أجسام غيرهم، وصفاتهم عن صفات غيرهم، والبشر يختلفون، والبهائم على اختلاف تختلف، هذه وهي مخلوقات، فالله فوق ذلك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال ستأتي معنا نؤخرها، طيب الأصل الثاني أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات. لو قلنا سميع بصير وسكتنا فندخل في التشبيه، لو قلنا ليس كمثل شيء وسكتنا دخلنا في التعطيل. لا، نقول سميع بصير ليس كمثل شيء فنثبت وننفي. هذه عقد السنة والجماعة. حتى في التوحيد لا إله إلا الله، ما تقبل هذه بدون هذه، فلا بد من جمع بين نفي وإثبات. فأهل السنة رحمه الله يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له الرسول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمثيل، وينفون ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه النبي، لا يتجاوزون الكتاب والسنة، أو بعبارة أخرى إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل، أي بإثبات السمع والبصر وسائر الصفات مع نفي التمثيل والتشبيه من المخلوقين، ليس لقولك ليس كمثل شيء، واضح ولا لا؟ ونفي التكييف لقوله ولا يحيطون به علما، واضح. ثم قال ولذا قال المصنف رحمه الله ولا يكيف صفاته وهم، وإنما يوقعه في الوهم فالله وراء ذلك. ليش؟ لأنه يا أخوان لا يمكن أن نعرف الموجود والصفة، خاصة ما هي صفة إلا بأمرين: إما أن نراه، ويمكن لا يمكن أن نراه، هذا مستحيل، لأن الله قال لن تراني لموسى، وقال محمد نور لأن أراه عليه الصلاة والسلام، إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذا نفي الرؤية في الدنيا مستحيل، أما في الآخرة لا. فإذا لا يمكن تراه، إذا لا يمكن تعرف حقيقته، وهو أحد طرق معرفة الشيء. الأمر الثاني أن يوجد له نظير، فإذا عرفت نظيره عرفته، فأنت إذا أردت أن كما يقول العلماء في بيع النموذج، إذا أردت أن تشتري نوع من السلع لا يجوز، يجب عليك أن تعرف الصفة. طيب قالوا إذا لم ترها ترى نموذجا منها قريب منها، فترتفع بذلك الجهالة. فأنت إذا تقول والله معرفة الله إما برؤيتي، وهذا مستحيل في الدنيا، وإما برؤية نظير، وهذا مستحيل أيضا، لا وجود له وليس لك مثله شيء. فإذا انتفى هذا وانتفى هذا، فمعنى أن الشيخ يقول كل ما يدور بعقلك فالله وراء ذلك، انتبه، لأنه لا يصفه الواصفون ولا يكيفه المكيفون ولا يحيطون به علما وهل تعلمونه سميا. اقطع قضية التشبيه من راسك، فهذه أصل التعطيل عند المعطلة. آمن بما قال واترك. ولذلك أهل السلف لما يقول لا كيف بلا كيف، نؤمن بها بلا كيف، هل قصد من نفي الكيفية وأصل الصفة؟ لا، يقرون بأن الله ينزل، يقرون بأن الله عز وجل استوى وأن لذلك كيفية، لكن يقصدون بلا كيف تعلم لنا. فمثلا الله عز وجل يوم القيامة يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد بلا ترجمة. أنت تستطيع أنك تخاطب اثنين في وقت واحد؟ تستطيع؟ جاوبوا يا أخوان، أكيد لا. أما الله يخاطب البشر كلهم في وقت واحد، تقول لي كيف؟ تقول ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، انتهى الموضوع. ليس صفة الخالق صفة المخلوق، ما دام انك مقر بأنه خالق وهو قادر ورازق وهو رب وإله ويفعل ما يشاء، تفكر في خلقك بس وشف عظمة في خلقك وأنت بشر، كيف حتى تعرف أنه صفاته لا قياس لها في عقلك. اترك الخالق، أنا اترك الخالق، لو أن إنسان لا يعرف حقيقة الجن ثم قيل له إن الجن موجودون لهم أرواح يصدق؟ يقول أنا ما رأيت، ما أصدق في جن، وأن هؤلاء الشياطين يصعدون إلى السماء ويستمعون ويسترقون السمع، وأن هؤلاء الشياطين قد يدخلون في أجسام الإنس، وأن هؤلاء يوسوسون، هل يصدق؟ يقول كيف كل هذا الاستفادة العظيمة؟ أحد يصدق في قصة سورة النمل أنه يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ أحد يصدق بهذا؟ نحن الآن في عصر التكنولوجيا ما وصلنا إلى ما وصلوا إليه بأن يقول أنا آتيك به قبل يرتد إليك طرفك، يعني غمض وافتح، كم تستغرق؟ كم؟ أقل من ربع، أقل من ثانية، غمض ثانية بأقل من ثانية. يقول قبل ما تغمض وفتح تلقى قدامك. أحد يقبل هذا اليوم؟ ما ذاك حصل. إذن لا يمكن أن أضربك مثال آخر. يجي واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ يقول إن الله عز وجل يقول إن الميت إذا مات جاءه ملكان يقعدان. يقول كيف يقعدون؟ أنا حطيت عليها اللبن وسكرته حتى بسمنت. ذاك بعض بعض الظلال نفوا قضية عذاب القبر، قالوا حنا حطينا واحد وحطينا عليه كذا وراقبناه ما لقينا في شيء، تكذبون. من قال لك أنه يطلعك عن علم الغيب؟ لكن يحصل بدل أن ترى. فقال صفات يوم القيامة لا تنطبق على صفات الدنيا. فالله الذي جعلك حينما تمشي مع الجدار يضربك ما تمشي، جعلك في الماء تمشي، صح؟ هذه الصفات اللي يسمونها الصفات المحسوسات إذا دخلت في قبرك ما عاد فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة في الإسراء والمعراج وذهب إلى السماء، في قيل أنه قبل أن يبرد مكانه، يعني لا زال في وقت قصير. لا تقيس أمور الغيب في عقلك القاصر، أصل عقلك مخلوق ولا يعرف إلا ما علم، فلا تقيس الله عز وجل صفاته بصفاتك. ولذلك قال اقطع قضية التشبيه والتقييد، إياك أن يدر بخلدك عقيدة المشبهة بأن الله يمكن أن يكون كذا، لا ليس كمثل شيء. الله عز وجل أكمل وأعلى وأجل وأجمل من كل ما تتصور. فإن المصنف يقول لا يمكن أن تكيف صفاته وهم، وأن ما يوقعه في الوهم فالله وراء ذلك. ثم قال ثم نجي القاعدة الثانية، حينما قال المصنف رحمه الله وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، آمر بأمر، ناه بنهي. أراد المصنف رحمه الله أن يرد هنا على طائفة من طوائف البدع في المعتزلة الذين يقولون أن أسماء الله أعلام جامدة ما لها معاني محضة، جامدة ليس لها أي وصف ولا تدل على شيء. هم يقولون الله حي لكن ما لها معنى. الله سميع، الله عز وجل من أسمائه مثلا القدير، على القدر هذا ليس لها أي معنى وليس لها أي صفة ولا يؤخذ منها أي أثر. هذه لا تختلف عن سميع، بصير، قادر، حي، كلها مع كلها أسماء لا تدل على أي معنى ولا يؤخذ منها صفات لله عز وجل وليس لها أي أثر. واضح ولا لا؟ فالشيخ رحمه الله أراد هنا حينما قال حي بحياة، عالم بعلم، الرد على هؤلاء المعتزلة القائلين بأن أسماء الله أعلام محضة جامدة لا دلالة فيها على الوصفية البتة. واضح لنا؟ فيثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون أن الله حي بلا حياة، عالم بلا علم. وأما أهل السنة فلا يخرجون عن مقتضى الكتاب والسنة، ولذا يقوم اعتقادهم في هذا الباب على أصلين. الأصل الأول أنهم يسمون الله ويصفونه بما وصف وسمى ولا يتعدون الكتاب والسنة. الأصل الثاني عندهم أن كل اسم يتضمن صفة وقد يتضمن معنى. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله، حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة. أما الأصل الأول أنه لا يسمون الله ولا يصفونه إلا بما سمى به وصف به نفسه، وكذلك ما سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام ووصف به نبيه. واضح؟ لا يتعدون بذلك الكتاب والسنة. فالأسماء عند أهل السنة توقيفية، وإن كانت باب الصفات يقول أوسع من باب الأسماء، لكن كذلك لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم كذلك لا يجحدون ولا يعطلون شيئا من أسماء الله الحسنى الثابتة أو ما دلت عليه من صفات الكمال على الوجه اللائق، بخلاف طائفة المبتدعة المخالفين لأهل السنة في أسماء الله الحسنى وما تضمنته من صفات لله، وإن كانت هذه الطوائف متفاوتة في الضلال كما في مسألة الإيمان ومسألة الكلام. أيضا في مسألة أسماء الله هناك طوائف متفاوتة، فعندك الطائفة اللي يسمونهم طائفة النفاة في الأسماء والصفات، طائفة النفاة الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. الجهمية والمعتزلة والفلاسفة يسمون من السنة هؤلاء النفاة لأنهم ينفوا كل شيء، وإن كانوا أيضا مختلفون فيما بينهم. فالجهمية يفرقون بين الله وأسماء، ينفون كل اسم يشاركه في أصله غيره نفيا للتشبيه، مثل الله قدير يقول لا ما نسميه بأنه قدير لأن هناك من يوصف بالقدرة فننفيه. الله حي نعم، الله حي ننفيه، ننفيه، واضح ولا لا؟ ننفيه لأنه يمكن أن يوصف غير الله عز وجل، يقال فهم يقولون لا يقال حي ولا عالم، واضح ولا لا؟ لكن يثبتون له ما لا يشاركه أحد فيه، مثل الخلق، مثل الإحياء، الإماتة. قالوا فقط هذه الصفات التي يتصف بها لا يشارك فيها غيره نثبتها أنه خالق محيي مميت. حي عالم قدير لا نثبته، لئلا تتضمن الصفات فلا نثبت شيء يشارك في غيره. هذا الجهمية أخبثوا من المعتزلة، يثبتون الأسماء دون الصفات. اللي رد عليهم المصنف قال إن الله حي بلا حي بحياة، سميع بسمع، عالم. هؤلاء المعتزلة يقول كل أسماء الله نثبتها بلا صفات، سميع بلا سمع، حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، خالق بلا خلق. حتى يمكن يتطورون إلى هذا، نسأل الله العافية، واضح. أما الفلاسفة فهم أخبث هؤلاء جميعا، فهم أصلا. أما المعتزلة يقولون لا نثبت الصفات، شوف حجتهم حتى تعرفون نعمة الله عليكم بالهداية. الجهمية قلنا يثبتون فقط ما لا يشارك فيه كالخلق والأحياء والإماتة. المعتزلة يقولون نثبت أسماء بلا صفات. ليش؟ ليش ينفون الصفات؟ قالوا لو أن أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد المخلوقين، فإذا الله عز وجل حي وله حياة فأثبتنا أن هناك خالق آخر يحيي. هذا جهل، لأن صفات الله منه، صح ولا لا؟ وهو لا يمكن أن يخلف أي فارق عن صفاته، فقدرته منه وحياته منه، وهي متضمنة لألوهيته. هم يقولون لا، لا نثبت له عز وجل هذه الصفات. لماذا؟ لأنه يتضمن أننا نصف مع الله شيئا آخر بالقدم، مما يؤدي لتعدد القدم والآلهة. الفلاسفة يثبتون تعدد القدم، ولكنهم يثبتون الصفات كلها والأسماء، لأنهم يقولون وصفناه بأنه خالق رازق قادر. يقولون الله هو مركب بسيط، وإثبات هذه الأسماء والصفات يتضمن التركيب والإضافات، فلا نثبت إلا أنه موجود فقط، موجود. وأثبتوا هذا الموجود ولم يثبتوه خالقا حتى، أثبتوا بأنه يسمونه أحيانا بالعقل، يسمونه بالأفلاك، ولذا كفرهم العلماء، منتهين منها الفلاسفة هؤلاء، لأنهم أصلا ملاحدة، لا يؤمنون بإله، يؤمنوا بلا اليهود ولا النصارى ولا أهل الإسلام، إلههم لا شيء. المهم، طائفة النفاة الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إما ينفون بعض الأسماء ويثبتون، أما ينفون يثبتون الأسماء دون الصفات، واضح ولا لا؟ هؤلاء كلهم غلاة، الغلاة هؤلاء يسمون النفاة. أما طائفة الإثبات اللي هم أخف منهم، الكلابية والأشاعرة، أشاعرة والكرامية، فالأشاعرة يثبتون لله فقط سبع صفات زائدة على الذات، يطلقون عليها اسم صفات المعاني، واضح؟ بمعنى وجود معنى لها زائد على الذات، لكن لا يقوم منها شيء بغير ذاته، وكلها قديمة. يعني الحقيقة رجعوا لصفات الكلام، قالوا نثبت لله عز وجل بأنه كذا وأنه كذا سبع صفات، لكن في الحقيقة هي كما قلنا في الكلام، هي قائمة بذاته، ليست متعلقة بالمشيئة، فهي في الحقيقة نوع من النفي بطريقة كما يزعمون لبقة، واضح ولا لا؟ طيب، أما الكرامية فكذلك أثبتوا صفات المعاني زائدة على الذات، لكنهم قالوا أن الله لم يزل خالقا رازقا منعما من غير وجود خلق ولا رزق، فلسفة. المهم، حتى يعني لا نطيل قرب الأذان، نقول المصنف رحمه الله لما قال إن الله خالق بخلق، عالم بعلم، عليم حي بحياة، أراد أن يرد على طائفتين، طائفة تثبت الأسماء ولا تثبت إيش؟ الصفات. يقول إذا أثبتنا الصفات تعددنا، أثبتنا القدماء وتعدد الآلهة، وهذا سفسطة. يقول لا الشيخ، نحن نثبت أن الله عالم بعلم حي بحياة، فرد على طائفة الجهمية المثلون البعض، واضح، والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، واضح ولا لا؟ وكذلك نرد على طائفة الأشاعرة والكلابية الذين يقول نثبت فقط ننفي كل الصفات لله ما عدا سبع صفات مثل الإرادة والكلام، وهذه اللي نثبتها ما نثبتها على ما يثبتها للسنة، هي معنى قائم بالذات لا تتعلق بالمشيئة قديما مثل ما قالوا بالكلام، فهي في الحقيقة غير متعلقة بالمشيئة، ومن ثم اتصاف الله بها اتصاف عدم. لا، الشيخ يقول لا، كل هؤلاء ضالون، نحن نثبت لله العلم بعلم، عالم بعلم، حي بحياة، متكلم بكلام، كل هذه الصفات نثبت لها الاسم والصفة. طيب، هذا الأصل الأول. هناك أصل ثاني في هذا عند أهل السنة والجماعة أراده المصنف حينما قال عالم بعلم، إيش؟ حي بحياة، عالم بعلم، أن أهل السنة يقولون خلافاً للمعتزلة، خلافاً للجهمية، خلاف الكلابية، خلاف الأشاعرة، أن كل اسم يأتي لله يتضمن الاسم والصفة، وبعض الأسماء تتضمن معنى زائد على الصفة وهو الأثر أو الحكم. يعني الله عز وجل حي يتضمن الاسم وصفة الحياة، صح؟ أما الرحيم يتضمن ثلاث أشياء: اسم الرحيم وصفة الرحمة وأثرها التي نراها في البشر، فلولا رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبقت غضبه ما ترك على ظهرها من دابة. من آثار الرحمة أن هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويعبدون غير الله ويشركون، مع ذلك يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا من فضل رحمته، فرحمة سبقت غضبه. إذن أهل السنة يثبتون الأسماء وما تتضمن من صفات، وإذا لها هذه فمتعدية لها أثر فيثبتونها له. أنت أهل السنة، ها؟ خلاص نقف الآن. اللهم